أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
كان الكلام في تقسيم اللفظ المفرد الموضوع إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وكلمة وهي المصطلح عليها في علم النحو بالفعل، وإلى أداة وهي التي اصطلح عليها في النحو بالحرف. المفرد الذي وضع لمعنى لا يخلو، إما أن يكون له معنى مستقل في نفسه، إما أن يكون مستقلا في المعنى أو لا يكون كذلك. وقلنا إن المراد من اللفظ الذي يكون له معنى مستقل هو اللفظ الذي يمكن للذهن أن يستحضر معناه من دون أن يستحضره مع غيره من المعاني، في قبال المعاني التي لا تكون ظاهرة في نفسها، فاللفظ قد وضع لذلك المعنى إلا أن هذا المعنى لا يظهر بنفسه، بمعنى أن الذهن لا يتمكن من إحضاره من دون إحضاره مع غيره، من دون إحضار غيره معه، وذلك كالظرفية المستفادة من لفظ في قولنا زيد في الدار، فإن الظرفية وإن كانت سنخ معنى من المعاني إلا فاللفظ قد وضع لمعنى، والواضع عندما وضع اللفظ لذلك المعنى لابد أنه تصور كلا من اللفظ والمعنى. ليه؟ لأن الوضع حكم على اللفظ وحكم على المعنى، أنت تحكم على اللفظ بأنه موضوع لذلك المعنى، وتحكم على المعنى بأنه قد وضع له ذلك اللفظ، والحكم على شيء فرع تصوره. فالواضع عندما وضع لفظة في للظرفية لابد أنه قد لاحظ اللفظ ولاحظ المعنى، غير أن ملاحظة هذا المعنى، تصور هذا المعنى مما لا يمكن أن يأتي إلى الذهن بمعزل ومجردا عن غيره من المعاني، فهو إنما يستحضر في الذهن مع غيره. عليكم السلام. يستحضر في الذهن مع غيره من المفاهيم. ويمكن أن نوضح ذلك بطريقة ثانية حتى يتضح لنا الفارق بين قولنا سرت من البصرة إلى الكوفة وبين قولنا سرت ابتداء البصرة انتهاء الكوفة، وذلك لأن لسائل أن يتساءل بأن في إذا كانت موضوعة للظرفية ومن للابتداء وإلى للانتهاء، فأي فارق حينئذ بين هذه المعاني إذا استفيدت من لفظ في ومن وإلى، وبين نفس هذه المعاني إذا استفدناها من الأسماء الموضوعة لها؟ ألستم تقولون إن من قد وضعت للابتداء وإلى وضعت للانتهاء، وتقولون إن كلا من الابتداء والانتهاء من المعاني النسبية التي يتوقف تعقلها على تعقل طرفيها، والتي لا تحضر إلا إلى الذهن إلا مع طرفين، يعني الذهن يستعين على إحضارها وعلى استحضارها، يستعين على استحضارها باستحضار مفاهيم أخرى معها، تمام. طيب اذا ما هو الفارق حينئذ بين كلمة ابتداء وبين كلمة من؟ في أن كل واحدة منهما قد وضعت لمعنى الابتداء، مع أنكم تحكمون بأن كلمة ابتداء اسم، وإذا كانت اسم فلا بد أن معناها ظاهر بنفسه، ومن موضوع لنفس الابتداء، هي من تدل على الابتداء، جيد، فهي حرف، وإذا كانت حرفا فليس لها معنى ظاهر في نفسها، فيلزم حينئذ أن يكون المعنى الواحد حيث يكون ظاهرا في نفسه وغير ظاهر في نفسه. ومن هنا نحتاج إلى بيان آخر حتى نجيب عن هذا السؤال. واضح السؤال ما هو أو لا؟ أنتم قلتم إن الحروف وضعت لمعان نسبية، والمعاني النسبية لتقومها بطرفي النسبة، فلا يمكن للذهن أن يستحضرها إلا مع استحضار طرفيها، جيد، وحينئذ فيلزم أن يكون معنى الابتداء معنى نسبيا، لأنه نسبة بين المبدأ والمنتهى مثلا، الظرفية معنى نسبي لأنها نسبة بين الظرف والمظروف وهكذا، على للاستعلاء، والاستعلاء نسبة بين المستعلي والمستعلى، مع أن كلمة استعلاء لأي كلمة أو لا، وهي موضوعة لأي معنى؟ لمعنى الاستعلاء، والاستعلاء كما قلتم معنى نسبي، فكيف حكمتم على كلمة استعلاء بأنها اسم وعلى كلمة على بأنها حرف، مع أن الكلمتين قد وضعتا لمعنى واحد وهو معنى نسبي، فكيف صح أن تكون إحدى الكلمتين اسما لها معنى مستقل في نفسها، والكلمة الأخرى حرفا ليس لها معنى مستقل في نفسها؟ الجواب على ذلك أن المعاني الحرفية وإن كانت حقيقة هي معان متقومة بطرفين، فالمفهوم لا يتحقق ولا يصدق خارجا إلا بطرفيه، حتى ينوجد ابتداء في الخارج فلا بد من وجود مبتدئ ومبتدأ به، حتى يتحقق الاستعلاء في الخارج لا بد من وجود مستعل ومستعلا عليه، والذهن عندما ينتزع هذا المفهوم ويستحضره أولا، يعني استحضارا أولا، لا بد أن يستحضره ضمن هذين الطرفين، يعني لا بد أن يلاحظ المستعلي ولا بد أن يلاحظ المستعلى عليه، ثم ينتزع عن النسبة بينهما مفهوما ذهنيا للاستعلاء، وهذا المفهوم نسبي كما قلنا، لا يمكن للذهن أن يحضره إحضارا أوليا إلا في ضمن الطرفين، ولكنه بعد أن الذهن بعد أن يحضر هذا المفهوم إلى ذهن، يعني الذهن بعد أن يستحضر هذا المفهوم من خلال طرفيه ومع استحضار طرفيه، يستطيع أن يجرد هذا المفهوم فيما بعد عن الطرفين، لينتزع عنه مفهوما اسميا هو معنى الابتداء وهو معنى الاستعلاء. ومن هنا صار الابتداء والاستعلاء، صارت هذه المعاني بحيث يمكن أن تلحظ بلحاظين، بلحاظ آلي وبلحاظ استقلالي. فإذا لوحظ الاستعلاء بما هو نسبة قائمة بين طرفين، فيقال للاستعلاء إنه معنى حرفي، وإذا لوحظ الاستعلاء بلحاظ استقلالي فإنه يكون معنى اسميا. وذلك التفت، لأن الذهن إنما يعثر على هذه المفاهيم وتنطبع عنده هذه المفاهيم من خلال الاتصال بالخارج، والذهن عندما يرتبط بالخارج عن طريق الجهاز العصبي وبإعمال الحواس سوف لا يلقى استعلاء ولا ابتداء ولا انتهاء. في الخارج لا وجود إلا للمستعلي وللمستعلى عليه. يوجد يعني ما له وجود هو ذلك الكرسي وذلك الإنسان الذي هو جالس على الكرسي، تمام؟ في الخارج لا وجود إلا لزيد وللدار، ولكنه عندما ينظر إلى هذه الأطراف ويقارن نسبة أحدها إلى الآخر ينتزع عن هذه الهيئة مفهوما، وهذا المفهوم لما كان حاضرا إلى الذهن بسبب قياس أحد الوجودين إلى الآخر فإنه سوف يحضر ومعه هذان المفهومان، فسوف يكون عثور الذهن على مفهوم الاستعلاء في الدرجة الأولى من التعقل. يعني الاستعلاء في أول تعقله لا بد أن يأتي إلى الذهن مع الأطراف التي انتزع هو عنها، فيكون الاستعلاء قد لوحظ بما هو نسبة متحققة بين طرفين، فيكون الذهن قد لاحظ هذا المعنى بلحاظ آلي بما هو آلة تربط بين هذين الوجودين الخارجيين. الذهن بعد أن يأخذ هذا المفهوم ومعه طرفاه يقوم بعملية تقشير وتجريد لهذا المفهوم، فله أن يجرده عن طرفيه ويلحظه بلحاظ مستقل. وإن كان هذا المفهوم إذا أريد إيقاعه وتحقيقه في الخارج لا يمكن أن يتحقق إلا في ضمن طرفيه، لأن الأمر النسبي متقوم بوجود طرفيه، متقوم بطرفي النسبة، فيلحظه حينئذ بلحاظ آلي. وهذا التفت، هذه عملية التجريد وعملية التقشير، هذه لا تجري فقط في المعاني النسبية والمعاني غير النسبية، تجري حتى في مثل انتزاع الجزئيات والكليات. الآن الإنسان أو الذهن عندما يتصل بالخارج سوف لا يلقى إلا الجزئيات، لأن الكليات لا تنوجد في الخارج، لأن الخارج موطن التشخص، موطن التعين، والكلي ليس متعينا لأنه قابل لأن يصدق على كثيرين. فالذهن عندما يرتبط بالواقع الخارجي سوف لا يلقى إلا الجزئيات، والجزئيات كلها متباينة لتشخصها، فكل جزئي له من المشخصات ما ليس للجزئي الآخر، وبالتالي فإن الذهن سوف لن يعثر إلا على صور زيد وعمر وبكر. نعم، بعد أن يحضر الذهن هذه المفاهيم يقوم بتجريدها بتقشيرها عن مشخصاتها حتى ينتزع منها مفهوما واسعا كليا جامعا مشتركا، وهو مفهوم الإنسان. وإلا مفهوم الإنسان كيف تلقي من الخارج؟ من الخارج أنت لا تأخذ إلا صور الجزئيات، تمام؟ أما الصور الكلية فهي نتاج ذهني بعد عملية التجريد والتقشير هذه، وهكذا. وكذلك الذهن أول انتزاعه لهذه المفاهيم ينتزعها من الخارج بعد مقايسة الهيئة بين وجودين أو النسبة بين وجودين، فلا بد أن يستحضر هذا المفهوم النسبي عن طريق استحضار طرفيه، فيقال لهذا المفهوم إنه قد لوحظ بلحاظ آلي، يعني نظر إلى هذا المفهوم، تصور هذا المفهوم بما هو قائم ورابط بين شيئين، وهذا هو المعنى الحرفي. وللذهن بعد ذلك أن يلحظ هذا المفهوم بلحاظ استقلالي بعد أن يجرده عن طرفيه في الذهن، وإن كان في الخارج لا يتحقق إلا بطرفيه، فيقال إنه قد لوحظ بلحاظ استقلالي. إذا اتضح ذلك فقد ذكر أن الابتداء المستفاد من كلمة من هو ابتداء لوحظ بلحاظ آلي، والابتداء المستفاد من كلمة ابتداء لوحظ بلحاظ استقلالي. ولذلك تجد أن قولنا سرت من البصرة إلى الكوفة ليس في المعنى كقولنا سرت ابتداء بصر انتهاء، مع أن اللفظين قد وضعا لمعنى واحد، والفارق بينهما إنما لم يكن أحدهما عين الآخر، لأن من وإلى يعني لأن الابتداء والانتهاء قد لوحظا بلحاظ آلي، والابتداء والانتهاء قد لوحظا بلحاظ استقلالي في الجملة الثانية. طبعا هذا الفارق مع كونه جيدا يحتاج إلى تتمة في التفرق بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية. العبارة الثانية: هذه المعاني التي لوحظت بلحاظ آلي وتلك المعاني التي لوحظت بلحاظ استقلالي، ما هو الفارق الذي يوجد بينها حتى صح السكوت عن إحدى الجملتين ولم يصح السكوت على أخرى؟ شوف، سرت ابتداء بصرة انتهاء كفة، هذا ليست جملة لا يصح السكوت عليها، بخلاف قولنا سرت من البصرة إلى الكوفة، فلما صح السكوت على إحدى الجملتين ولم تكن الجملة الثانية جملة أساسا من الأول؟ السبب في ذلك أن الحروف قد وضعت لإيجاد الربط بين القضايا أو بين المفردات، بخلاف المعاني الإسمية فإن معانيها إخبارية، المعاني الحرفية قالوا هي معاني إيجادية، والمعاني الإسمية هي معاني إخطارية، والمراد من الإخطار والإيجاد أن اللفظ تارة يكون موضوعا لمعنى لا يراد منه إلا إخطار ذلك المعنى في الذهن بأن تلتفت النفس إلى هذه الصورة وتتوجه إليها، وتارة فيقال إن اللفظ موضوع لمعنى إخطاري بغرض إخطار هذا المعنى، أن يحضر هذا المعنى في الخاطر، وتارة ثانية يكون اللفظ موضوعا لمعنى، وكلما كان اللفظ موضوعا لمعنى فلا بد أن يخطر في البال هذا المعنى، فكلاهما إخطاريان، ولكن الفرق بينهما أن المعاني الإسمية هي إخطارية فقط، والمعاني الحرفية لما كانت ملحوظة بلحاظ آلي فهي إنما لوحظت بلحاظ آلي من أجل أن تستعمل آلة للربط بين طرفين، فهي توجد ارتباطا بين المفهومين، لأنك عندما تضعها لهذا المعنى بلحاظ آلي، عندما تتصور هذا المعنى باللحاظ الآلي ثم تضع اللفظ لذلك المعنى باللحاظ الآلي، فأنت تريد من المتكلم عندما يستعمل هذا المعنى أن يستعمله ويستعمل معه طرفين، لأنك قد وضعتها لمعنى ملحوظ بلحاظ آلي، تمام؟ ومعنى أنك تريد من المتكلم أن يستعمل هذا المعنى مع طرفين، أنك أردت لهذا المعنى أن يكون إيجاديا، شو يعني؟ أن يكون هذا المعنى موجدا لربط بين المفاهيم. ومن هنا قيل إن معاني الحروف معان إيجادية، لا بمعنى أنها ليست معان إخطارية، بمعنى أن لفظ فيه لا يخطر في ذهنك معنى، لا هو يخطر في ذهنك معنى، إلا أنه يخطر هذا المعنى بما هو متقوم بطرفين حتى يوجب على المتكلم أن يستعمل معه طرفين، ليكون هذا المعنى حينئذ سنخ معنى يربط بين طرفين، أي يوجد الارتباط بين طرفين. ولذلك صح السكوت على مثل قولنا سرت من البصرة إلى الكوفة، لأن هذه المعاني، لأن هذه الألفاظ أخطرت في ذهننا معان إنما يؤتى بها وإنما تستحضر في الذهن مع طرفيها، تمام؟ يعني إنما يؤتى بها مع طرفيها، فيؤتى بها لإيجاد ربط بين الأطراف، فصار بحيث يصح السكوت عليه. وهذا بخلاف قولنا صرت ابتداء بصرة انتهاء كوف، فلم يصح السكوت عليها لأن هذه المعاني لم يرد، لأن هذه الألفاظ لم يرد منها إلا اختار معانيها في الذهن، كأنما قلت زيد عمرو بكر خالد من غير إيجاد ربط بين الأطراف. والإسناد إنما يتحقق بإيجاد الربط بين الأطراف. كيف كان اللفظ المفرد إن كان له معنى مستقل، أو إن لم يكن له معنى مستقل؟ ولذلك هذا اللفظ الذي ليس له معنى مستقل سمي في المنطق أداة، لأنه لا يمكن أن يكون إلا أداة لربط. شو يعني أداة؟ يعني آلة، يعني وسيلة لربط المفردات بعضها ببعض، أو فقل هو وسيلة لربط الموضوع بالمحمول. ومن هنا يتضح لنا جيدا أن اعتماد هذا الأساس من القسمة إنما ينسجم مع غرض المناطق. تقسيم الكلمة إلى ثلاثة أقسام على أساس ما له معنى مستقل وما ليس له معنى مستقل، هذا التقسيم لا ينسجم إلا مع غرض المناطق، لأنهم يبحثون عما يكون موضوعا في القضية ومحمولا ورابطا بين الطرفين حتى تتحقق الجملة، ولا ينسجم هذا الأساس مع غرض النحاة كما سوف نبين. تمام. ولذلك سمي اللفظ الذي ليس له معنى مستقل في نفسه سمي أداة، تمام. أما تسميته في النحو حرفا فلأن أكثر تشكلات الحروف من بضع، من حرف واحد أو من حرفين، تمام، يعني من حرف هجائي واحد أو من حرفين، ولذلك سميت حروفا. هناك النظر هناك إلى الألفاظ، والنظر هنا إلى الربط. على كل حال، وأما إذا لم يكن لللفظ معنى، عفوا، أما إذا كان لللفظ معنى مستقل في نفسه فلا يخلو، إما أن يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة، أو لا يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة. فالذي لا يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة قالوا هذا هو الاسم، والذي يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة قالوا هو الفعل أو الكلمة. وهذا واضح، مثل ضرب ويضرب واضرب، فإن هذه الكلمات وإن دلت على حدث الضرب إلا أنها تدل على وقوع ذلك الضرب في زمن مخصوص، فلها دلالة على نسبة هذا الحدث إلى زمان ما. ثم التفت، دلالة هذه الكلمات على الزمان إنما تسببت من الهيئة لا من المادة. والحاصل أن كل كلمة فإنها تتركب من جزئين، من مادة وهيئة، والمراد من مادة الكلمة الحروف الأصلية التي تتشكل منها الكلمة، بمعزل عن الترتيب القائم بينها. فلعب وبلع يقال إنهما مادة واحدة، لأن المراد من المادة الحروف الأصلية التي تتشكل منها الكلمة، بمعزل عن طريقة ترتيبها وعن الحركات والسكنات التي تلحق حروفها. فالباء واللام والعين، أي كلمة تتركب من هذه الثلاثة فقط فهي مادة واحدة. ولذلك كتب المعاجم القديمة كانت تعتمد المادة خلص، في مثلا كتاب العين للفراهيدي رحمه الله، تقول مثلا بلع ولعب، وهذه كلها تأتي تباعا بخلاف طريقة الترتيب الموجودة حديثا، طريقة على حسب أواخر الحروف مثلا. تمام جيد. فيقال هاتان الكلمتان مادتهما واحد، وإنما الذي فرق بينهما هي الهيئة، والهيئة المراد من الهيئة هي الترتيب النهائي التي تقع عليها تلك الحروف، بأن تكون الباء أولا مفتوحة، تليها اللام مفتوحة كذلك، ثم العين، وهكذا. فمادة الكلمة حروفها التي تتركب منها، وهيئتها هي الصياغة النهائية، الترتيب النهائي التي تكون عليه تلك الحروف. فكل كلمة حتى لو كانت اسما، حتى لو كانت حرفا، لها مادة ولها هيئة. ثم إن الفعل يعني الكلمة دلالته على الزمان لا تكون بسبب المادة، لوضوح أنه قد تختلف المادة ويبقى الزمان واحدا، لأنك إذا قلت بلع ثم قلت ذهب فقد اختلفت المادة وبقيت الدلالة على زمان واحد، وما به الاختلاف لا يكون به الاشتراك. فلا يكون ما، فلو كانت المادة هي التي دلت على الزمان ها هنا، للازم أن ينعدم الزمان عند انعدام المادة، لأن انتفاء المعلول ينبئ عن انتفاء العلة، ولكن الزمان باق مع اختلاف المادة فأنبأ ذلك عن عدم علية المادة، فلا بد أن العلة حينئذ شيء آخر، ولا شيء آخر إلا الهيئة. ولذلك قالوا إن الكلمة أو الفعل هي ما لم يكن، ما كان له معنى مستقل في نفسه وكانت دلالته على الزمان، أو يعني وكان بحيث يدل على الزمان بهيئته، وقد احترزوا بذلك عما يدل على الزمان من الأسماء ولكن تكون دلالتها بسبب المادة، كما في مثل قولنا أمس أو الآن أو غدا، فهذه مفردات لها معان مستقلة في نفسها، ويصدق أن لها دلالة على الزمن. كلمة أمس وضعت لليوم الذي قبل يومنا فهي تدل على الزمن الماضي، وكلمة الآن وغدا لها دلالة على الزمن، إلا أن الدلالة على الزمان من هذه الكلمات حاصلة بسبب المادة لا بسبب الهيئة. فقولهم في تعريف الفعل إنه ما يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة احتراز، فهو قيد أساسي، يعني مش مجرد قيد توضيحي، هو احتراز عما دل من الأسماء على الزمان لأن دلالته بسبب المادة، وتنبيه على أن دلالة الأفعال على الزمن إنما تكون بالهيئة لا بالمادة. فصار أنواع المفرد، صارت أنواع المفرد ثلاثة: اسم وهو ما له معنى مستقل في نفسه وليس له دلالة على الزمان بالهيئة، وإن أمكن أن يدل على الزمان بسبب المادة. الكلمة أو الفعل وهو ما له معنى مستقل في نفسه ولكنه يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة، وعندنا الأداة وهي ما ليس لها معنى مستقل في نفسها. هذا التقسيم يترتب عليه جملة من اللوازم، من هذه اللوازم أن ضمائر الفصل، هي الضمائر التي يؤتى بها للفصل بين الخبر وبين النعت، كما في قولنا زيد هو القائم، لو قيل زيد القائم لتوهم، أو لو وقع المخاطب في تردد وحيرة، هل المتكلم يريد أن يخبر عن زيد بالقيام أو أنه وصف زيدا بالقيام ليأتي بعد ذلك بحكم عليه، كأنما أراد أن يقول زيد القائم شاعر مثلا، فيؤتى بالضمير لينبه على أن ما بعدها إنما هو خبر لا لا نعت. هذا الضمير بهذا المعنى الذي جيء به، لا بمعنى الذات الغائبة، مش يعني مثل قولنا يذهب هو أو هو قائم. هو عندما تستعمل ضميرا عاديا تكون في معنى الذات ويكون لها معنى مستقل في نفسها بلا شك، ولكن هو عندما تستعمل الضمير فصل يؤتى به للتنبيه على أن الواقع بعده خبر، فهي إنما يؤتى به لإيجاد ربط بين ما قبله وبين ما بعده. هو ضمائر الفصل بهذا المعنى الذي جاءت به أو الذي جاء فيه لأجله هي معان مستقلة أو معان غير مستقلة، هي سنخ معان غير مستقلة لوحظت بلحاظ آلي ووضعت لمعان إيجادية لا لمعان إخطارية، مع أن ضمير الفصل في علم النحو يكون اسما أو فعلا أو حرفا معدود من الأسماء. جيد. والسبب في ذلك هو اختلاف غرض كل من أهل المنطق وأهل النحو، فالنحاة لما كان غرضهم في الإعراب والبناء فالاسم عندهم ما قبل علامة الأسماء، والفعل ما قبل علامة الفعل، والحرف ما لم يقبل علامة الاسم والفعل. وأما المناطق فغرضهم فيما يصلح أن يكون موضوعا ومحمولا في القضية، وفيما يوجد الارتباط بين هذين الطرفين في القضية، ولذلك قسم اللفظ على أساس ما يكون معناه آليا وما يكون معناه مستقلا. ومن هنا هذا التقسيم يقبح على النحاة ارتكابه، لأنه يوجب أن يكون مثل ضمير الفاصل حرفا وأداة، لوضوح أن ضمير الفصل ليس له معنى مستقل في نفسه، لأنك لا تريد من هو إيقاع اللفظ على ذات غائبة، فهو سنخ معنى غير مستقل في نفسه. بعد، من جملة اللوازم التي تترتب على هذا التقسيم أن تكون كان الناقصة وأخواتها أدوات أيضا، لأننا لا نريد من كان الناقصة معنى وجد، هذا يصبح يجعل الفعل تاما، بل نريد من كان الناقصة هي التي ينسب معناها إلى مضمون الجملة حتى توجد ارتباطا بينهما. ومثل هذه الأفعال ليس لها معنى ظاهر في نفسها، كان الناقصة تمام، كان هي انت شو يعني كان الناقص، كان التي يؤتى بها للربط بين المبتدأ والخبر. ولذلك ابن الناظم ماذا يقول في الألفية؟ يقول نسب معناها إلى مضمون الجملة، وبهذا فرق بين كان الناقصة بين الأفعال الناقصة وبين الأفعال المتعدية. والأفعال المتعدية تتسلط على فاعل وعلى منصوب وعلى مفعول، تستوفي مرفوعا ومنصوبا، وكان تستوفي مرفوعا ومنصوبا، ولكن الفارق بينهما أن الفعل المتعدي ينسب معناه إلى الفاعل أولا ثم ينسب معناه إلى المفعول ثانيا، كان لا ينسب معناها إلى المفرد الأول ثم إلى المفرد الثاني، ينسب معناها إلى مضمون الجملة، فهي حقيقة يؤتى بها لتقوية الرابط بين المفردين، وما يقوي الارتباط بين المفردات يكون رابطا يكون أداة. ولذلك كان الناقصة ليس لها معنى مستقل في نفسها، ما يشو يعني ناقصة، لا تستعمل من دون مرفوع ومنصوب، فإذا استعملت من دون مرفوعها ومنصوبها فسوف لا يظهر معناها، مع أن هذه الأفعال أو مع أن يعني كان وأخواتها عند النحاة هي من سنخ الأفعال، وليس ذلك إلا لأنها قبلت علامات الأفعال، مع أنهم معترفون بأنه لم يسلك بها ما سلك بالأفعال، ولذلك قالوا هي ناقصة، نقصت عن الأفعال العادية عن الأفعال الحقيقية، ولكنها قبلت عندهم أتاء التأنيث مثلا، وقبلت عندهم سائر علامات الأفعال فالتزموا بكونها أفعالا. على كل حال، ولذلك الأولى هو ما ارتكبه ابن الناظم عندما أراد أن يقسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام، قال لأن الكلمة إما أن تصح أن تقع ركنا من أركان الإسناد أو لا، وما لا يصح أن يقع ركنا من أركان وما يصح أن يقع ركنا من أركان الإسناد، فإما أن يصح وقوعه مسندا إليه أو لا. وعلى هذا الأساس انقسمت الكلمة إلى ثلاثة أقسام، وإن كان هذا التقسيم أيضا مبتلى بجملة من الإشكالات. على كل حال، إذن المفرد اسم وفعل وحرف، أو فقل اسم وكلمة وأداة. نقرأ هذا المقدار ثم نكمل. قال قوله: وهو إن استقل أي في الدلالة على معناه بأن لا يحتاج فيها إلى ضم ضميمة. التفت، يحتاج إلى ضم الضميمة وين؟ كلام في الذهن، وإلا في الخارج هذه المعاني لا يمكن أن تنوجد إلا مع الضميمة، تمام؟ أصلا هي تنتزع من وجود طرفين عندما يقايس أحد الطرفين إلى الآخر، ولكن هذا المعنى إذا كان استحضاري له في الذهن موقوفا على استحضاري ضمن ضميمة ما، استحضار موقوفا على استحضاره مع الطرفين، فهذا هو المعنى غير المستقل في نفسه. وأما إذا جردت هذا المعنى فيما بعد واستحضرته منفردا فيكون معنى مستقلا. طيب، وهو إن استقل فمع الدلالة بهيئته، قال قوله بهيئته بأن يكون بحيث كلما تحققت هيئته التركيبية في ضمن مادة موضوعة متصرف فيها، لابد حتى تختلف الدلالة. إذا كانت الدلالة على الزمان بسبب الهيئة فلابد أن تختلف الهيئة كلما أردنا أن نغير الزمن. ومعنى ولا نريد من اختلاف الهيئة إلا التصرف، أصلا هو علم الصرف، علم التصريف. إذا أردت أن تعرف علم الصرف ما هو؟ قال هو انتزاع صيغ متعددة للدلالة على معان مختلفة. ولذلك قال في ضمن مادة موضوعة متصرف فيها، وحتى إذا كانت الدلالة على الزمن بالهيئة فحتى يختلف الزمن لابد أن تختلف الهيئة، وإذا اختلفت الهيئة فهذا نحو من أنحاء التصرف. قال متصرف فيها فهم واحد من الأزمنة الثلاثة، مثلا هيئة النصر وهي مركبة من ثلاثة حروف مفتوحة متوالية. إذن هو في مقام تحقيق الهيئة لا في مقام تحقيق المادة، لأنه قال مفتوحة متوالية. كلما تحققت فهم الزمان الماضي، لكن بشرط أن يكون تحققها في ضمن مادة موضوعة متصرف فيها. وإلا مثلا في مثل حجر، مش حجر، نعم حجر، حجر هي على وزن مثلا ذهب، هو قال جسق، نعم جسق وحجر، وهذه فعل مثلا، تمام؟ يعني إذا وقعت هذه الكلمات منصوبة مثلا فسوف تكون حجرة وجسر، مع ذلك لا دلالة لها على الزمن. ليش؟ قال لأن المادة غير قابلة للتصرف حينئذ. طيب، متوالية كلما تحققت فهم الزمن الماضي، لكن بشرط أن يكون تحققها في ضمن مادة موضوعة متصرف فيها، فلا يرد النقد بنحو جسق وحجار. طيب، قوله كلمة في اصطلاح المنطقيين وفي عرف النحاة فعل. قوله وإلا أي وإن لم يستقل في الدلالة، تمام، فأداة في عرف المنطقيين وحرف عند النحاة. قوله وأيضا الماتن بعد أن قسم اللفظ المفرد إلى اسم وفعل وحرف شرع في تقسيم آخر، ولكنه صدر هذا التقسيم بقوله وأيضا. أيضا عندما ترد في الكلام تعرب مفعولا مطلقا لفعل محذوف، والأصل آض يئيض أيضا، أي رجع رجوعا. والحاصل أن الماتن بعد أن قسم الكلمة أو بعد أن قسم المفردة إلى اسم وفعل وحرف، ثم شرع في تقسيم آخر، تمام، أراد أن يحترز عن توهم يمكن أن يرد إلى الأذهان، وهو أن يكون هذا التقسيم اللاحق تقسيما لواحد من الأقسام الثلاثة التي تقدمت، مع أنه لا يريد تقسيم واحد من الثلاثة التي تقدمت، بل يريد تقسيم نفس المقسم الأول وهو المفرد، ولكن بلحاظ آخر وعلى أساس مختلف. فذكر كلمة أيضا حتى ينبه على لزوم الرجوع خطوة إلى إلى الوراء، حتى كأن هذا التقسيم هو تقسيم لنفس المقسم الأول، يعني أيضا بالرجوع إلى المفرد يمكن أن نقسمه على أساس آخر إلى أقسام أخرى، وهو أن نقسمه إلى لفظ مختص وهو الذي عبر عنه ها هنا بالعلم. لابد أن نجري مقاربة بين اصطلاحات الشيخ المظفر وبين اصطلاحات الكتاب هنا. قسمه إلى لفظ مختص وهو الذي سماه ها هنا علما، تمام، طيب، وإلى متواطئ ومشكك وهو الذي سماه إلى متواطئ ومشكك، وهو وهذا من تقسيمات الكل، فكأن هذا التقسيم تقسيم إلى جزء وإلى كل حقيقة، تمام، وقسمه أيضا إلى مشترك ومنقول وحقيقة ومجاز، ولم يأتي على ذكر اللفظ المرتجل على ما سوف نشرح غدا إن شاء الله. قوله وأيضا مفعول مطلق لفعل محذوف أي آضى يئيض أيضا، وفيه إشارة إلى أن هذه القسمة أيضا لمطلق المفرد لا للإسم وحده، وفيه بحث يأتي التقسيم ويأتي معه هذا البحث إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.